الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذا البيت يعبر عن قاعدة معروفة عند العلماء، وهي التي يقال لها المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة معروفة عند العلماء، دلت عليها النصوص الشرعية، وذكرها العلماء في مصنفاتهم وقرروها. فمن الأدلة التي دلت عليها قول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الدين يسر، وقوله صلى الله عليه وسلم كما علقه البخاري في صحيحه ووصله غير واحد وحسنه العلامة الألباني رحمه الله: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعندنا كذلك بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي فيها مثلا: فمن لم يجد كذا، فمن لم يستطع كذا، كما في قوله تعالى: فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، وقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فكل هذه النصوص تدل على هذه القاعدة المشار إليها. نأتي بعد ذلك إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال في بيان هذه القاعدة: وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن الأمور نوعان: نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، والثاني يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به. ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير، إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. قوله رحمه الله: فإن الأمور نوعان: نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، هذا فيه تنبيه على مسألة عظيمة، وهي مسألة التكليف بما لا يطاق. وخلاصة هذه المسألة، وهذا تفصيل مهم ينبغي لك أن تستحضره فيها، أن كلمة ما لا يطاق لا بد أن يستفصل عن المقصود بها، لأن أهل البدع خاصة عندما يتكلمون في هذه المسألة وفي غيرها يدخلون أمورا معينة لم تدل عليها النصوص فيتكلمون فيها من خلال هذه المسائل. فمثلا بالنسبة للتكليف بما لا يطاق، نقول كلمة ما لا يطاق لا بد أن يستفصل عن المراد بها. هل يراد بها ما لا يطاق للعجز عنه، أم يراد بها ما لا يطاق للاشتغال برده؟ وبناء على تفسير هذا المراد وتفصيله ينبني الكلام في هذه المسألة. فإذا أردنا بما لا يطاق ما لا يطاق للعجز عنه، فهذا لا يكلف الله عز وجل به أحدا من خلقه. والصواب أنه ليس بواقع في هذه الشريعة، كما نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء. وإن كان بعض الذين تلبسوا بالبدع نسأل الله السلامة قد قال بوقوعه في هذه الشريعة، لكن هذا قول باطل، وإنما الصواب أن التكليف بما لا يطاق من هذه الحيثية لم يقع في الشريعة قط، كمثل التكليف مثلا بالجمع بين الضدين، أو كمثل تكليف المشلول بالحركة، أو تكليف الناس بنقل الجبال أو نحو ذلك. فهذه الأمور هي التي يقال فيها ما لا يطاق للعجز عنه. وأما إذا قلنا ما لا يطاق للاشتغال بضده، فالتكليف بهذه الأمور واقع في الشريعة، كتكليف الكافر بالإسلام، والمبتدع بلزوم السنة، والعاصي بالطاعة. فإذا تأملت في هؤلاء الأشخاص فإنك تجد أن ما كلفوا به هم مشتغلون بضده، فالكافر المكلف بالإسلام هو مشتغل بماذا؟ بالكفر الذي هو ضد الإسلام. فلو أننا قلنا مثلا إن الإسلام لا يطاق من هذه الحيثية، فنقول إن تكليف ما لا يطاق بهذه الصورة واقع في الشريعة. كذلك المبتدع مشتغل ببدعته عن السنة، وكذلك العاصي مشتغل بمعصيته عن الطاعة، ف فإذا فسر ما لا يطاق بما لا يطاق للاشتغال بضده على مثل هذه الحيثية، فالتكليف بما لا يطاق واقع في الشريعة ولا إشكال فيه على الإطلاق. فلا بد من التفصيل في هذه المسألة، وهذا التفصيل هو الصحيح فيها، فلا بد لك أن تكون على دراية. نعم، لا يعني هذه مسألة يرجع إلى الهوى، يرجع إلى النفس، النفس يرجع إلى الشيطان، والكثيرة. ثم قال: والثاني يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به. ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير، إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. إذن فهناك نوع من التكاليف يطيقه العباد على الشاكلة التي سبق ذكرها، فهذا التكليف يكلف به العباد ويؤمرون به. ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة فإن الله تبارك وتعالى يخفف عنهم، إما بإسقاط هذا التكليف بالكلية وإما بتخفيفه وتسهيله. إما بالإسقاط، كمثل ماذا؟ كإسقاط الوضوء بالكلية والعدول عنه إلى التيمم عند المرض مثلا. فالذي يمرض مرضا يشق معه استعمال الماء، يجوز له أن يعدل عن الماء إلى التيمم. وإما بتخفيفه أو تسهيله، كمثل الصلاة من قعود لمن لا يستطيع القيام، وكمثل القصر في الصلاة للمسافر، تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فهذا كله تخفيف من الله عز وجل. قال: ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه، هذا هو الذي ذكرناه آنفا، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقا، هذا هو الذي تكلمنا فيه أيضا، والقعود في الصلاة إنما يكون في الفرض عند مشقة القيام. لماذا؟ لأن الواجب في صلاة الفريضة أن تكون من قيام، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فأمر ابتداء بالصلاة من قيام. فالقعود في صلاة الفرض إنما هو رخصة، إنما هو بدل. وأما بالنسبة لصلاة النفل فهو جائز مطلقا وإن كان المسلم يستطيع القيام، ولكن أجره في هذه الحالة يكون ماذا؟ على النصف من أجر القائم. قال: وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها. فيما يتعلق بالقصر، هذا خاص بالسفر، فلا تقصر الصلاة في الحضر على الإطلاق. وأما الجمع فليس خاصا بالسفر، بل يجوز الإتيان به في الحضر كذلك عند المسوغات من مطر أو مرض أو نحو ذلك من الأمور التي ثبتت بها النصوص، وتفصيل ذلك في محله من الفقه إن شاء الله. قال: ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة، والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. قوله أعذار الجمعة والجماعة، هناك أعذار متعددة ثبتت بها النصوص تبيح للمسلم أن يتخلف عن الجمعة والجماعة، منها شدة المطر، كما ثبت في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في يوم جمعة فأمر المؤذن أن ينادي بقوله: الصلاة في الرحال. فاعترض عليه في ذلك فقال: قد فعله من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت كذلك أيضا عن غيره من الصحابة كابن عمر رضي الله عنه أنه أمر المؤذن أن ينادي بذلك في صلاة الجماعة، وأسند ذلك أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فشدة المطر والوحل ونحو ذلك تبيح للمسلم أن يتخلف عن الجماعة أو حتى الجمعة، فهذا أيضا مظهر من مظاهر التخفيفات في الشرع. وقوله وتعجيل الزكاة، هذا الأمر جائز، يجوز للمسلم أن يعجل من زكاته قبل حول الحول عليه إذا تم ما معه من المال نصابا، فإذا اكتمل النصاب معه جاز له أن يعجل بزكاته قبل حول الحول. وهناك حديث يروى في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس رضي الله عنه صدقة سنتين، وهو وإن كان يصححه بعض العلماء إلا أن فيه كلاما، ولكن معناه معتبر عند العلماء. فيجوز للمسلم أن يؤخر، أي يجوز للمسلم أن يقدم الزكاة قبل حول الحول عليه، لأن هذا من تقديم الشيء على سببه، وهو جائز عند العلماء. قوله والتخفيفات في العبادات، سبق التعرف على بعض أمثلة ذلك. وقوله والمعاملات، من أمثلة ذلك ما يتعلق بمسألة الإيجاب والقبول في البيوع مثلا ونحوها. هل يجب عند البيع والشراء مثلا أن يكون هناك إيجاب وقبول بصيغة معينة أو بقول على وجه التحديد؟ قال ذلك بعض العلماء، ولكن الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره أنه لا يشترط ذلك، لأن النصوص الشرعية أولا لم تشترط ذلك، وإنما اشترطت التراضي كما في قول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولأن هذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، ما نقل عن أحد منهم قط أنه كان يتحرى لفظا معينا أو كان يتحرى أن يأتي بالقول في معاملاته. وهذا القول الذي هو عدم اشتراط القول أو عدم اشتراط الإيجاب والقبول في البيوع فيه مظهر واضح من مظاهر التخفيف في الشريعة، لأنه لو كان الأمر برد ذلك لشق على الناس مشقة عظيمة. فكل ما عده الناس في أعرافهم بيعا وشراء فهو كذلك، وكل ما عده الناس في أعرافهم إجارة فهو كذلك، كمثل إجارة سيارات الأجرة مثلا. إذا ركب الواحد في سيارة أجرة مثلا وقال للسائق: أوصلني إلى المكان الفلاني، فهذا عقد إيجار. لا يشترط في مثل هذا المقام أن يقال: طيب الإيجاب والقبول وكذا وكذا، لا، ما يشترط شيء منها. فهذه صورة من صور التخفيفات في المعاملات. قوله: والمناكحات. من صور التخفيف في ذلك ما قاله ربنا تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه مسألة الطلاق قبل الدخول. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها وبعد العقد عليها، وكان قد سمى لها صداقا في العقد، فإنه في هذه الحالة يجب لها نصف هذا الصداق. ولكن قال الله تبارك وتعالى: إلا أن يعفون، إلا أن تعفو هذه الزوجة عن نصف الصداق الذي تستحقه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تنازع العلماء في تفسير من بيده عقدة النكاح، والصحيح أنه الزوج نفسه، ومعنى هذا: إلا أن يعفو الزوج فيعطيها الصداق كاملا. فالأمر هاهنا دائر بين عفو المرأة عن النصف الذي تستحقه، أو عفو الرجل عن الصداق بأكمله فيعطيه لزوجته. فخفف الله تبارك وتعالى في هذه المسألة وأرجعها إلى عفو المخلوقين في هذه المسألة، بل حض على ذلك فقال: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. قوله: والجنايات. من مظاهر التخفيف في ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فالأصل أن القصاص يجب بالنسبة للقاتل، ولكن إذا عفى أولياء المقتول ورضوا بالدية فالله سبحانه وتعالى يقول: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ثم قال تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية أنه لم تكن الدية في بني إسرائيل، لم يكن هناك إلا القصاص، ما كان هناك خيار سوى هذا، ولكن الله تبارك وتعالى خفف عن هذه الأمة فأتاح لنا إمكانية العفو، فيجوز لأولياء المقتول أن يعفوا عن حقهم في هذه المسألة ويرضوا بالدية، فهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمضمون لمشقة الاطلاع على اليقين، والله أعلم. من التخفيفات فروض الكفايات، سبق الكلام على هذا، وعرفنا أن فرض الكفاية هو الذي يجب على مجموع الأمة، بحيث إذا قامت به طائفة منها وسدت الحاجة في ذلك سقط عن الباقين، فهذا السقوط هو مظهر التخفيف في هذا المقام. انظر مثلا إلى صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ما حكمها؟ فرض كفاية. فإذا صلى على الجنازة طائفة من المسلمين سقط الواجب عن سائر المسلمين، وهذا فيه تخفيف من الله تبارك وتعالى، بحيث أنه لا يطالب المسلمون جميعا بالصلاة على هذه الجنازة. قوله: والعمل بالمضمون لمشقة الاطلاع على اليقين. هذه قاعدة مستقلة يقول فيها العلماء: الحكم يعلق بمظنته إذا لم يكن ثم يقين. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الحكم في الأصل إنما يعلق باليقين. إذا أردت أن تحكم في مسألة معينة أو ترتب عليها حكم معينة فإنه لابد أن يكون هناك يقين في هذه المسألة. فإذا انتفى هذا اليقين بصورة يشق معها أن يطلع عليه، إذا كان الاطلاع على هذا اليقين فيه مشقة، ففي هذه الحالة يعلق الحكم بمظنته. طيب نضرب مثالا حتى يتضح المقال. فيما يتعلق بالمنافق، هل يرث ويورث أم لا؟ يرث ويورث. لماذا؟ مع أن هذا المنافق في حقيقته كافر، لأن كفر هذا المنافق أمر لا يطلع عليه بادي الرأي، والاطلاع عليه فيه مشقة، صحيح؟ فعلق الحكم بمظنته، مظنة هذا الرجل أنه مسلم، ظاهر أمره أنه مسلم، فتسري عليه أحكام الإسلام كافة، فيرث ويورث، وإذا مات يصلى عليه، لا إشكال في هذا على الإطلاق، ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لأن هذا كان في منافقين معلوم نفاقهم، وإنما نتكلم هنا على من؟ على منافق لا يعلم نفاقه. فمثل هذا لا يتكلف بالبحث عن حقيقة أمره، وإنما تجري عليه أحكام الإسلام. فهذا مثال لهذه القاعدة. من أمثلة هذه القاعدة أيضا الوضوء من النوم، لأن النائم مثلا لا يدري أحدث أم لا، فيعلق الحكم بالمظنة ويجب عليه أن يتوضأ، لأن اليقين في هذه المسألة يشق التوصل إليه، يشق أن يتوصل إلى الحدث من عدمه. فهذا هو الكلام على هذه القاعدة ببعض ما يدل عليها وببعض أمثلتها. وبقي لنا التنبيه على أمر في منتهى الأهمية يتعلق بهذه القاعدة، وهو في الحقيقة يمثل روحها وأساسها، وهو الكلام في المشقة. لأننا نقول في هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، فهذه المشقة التي تجلب التيسير ما حدها وما ضابطها؟ كيف تتعرف على هذه المشقة وكيف تعرف أنها تجلب لك التيسير في المسائل التي تتعرض لها؟ قال العلماء المشقة قسمان: مشقة معتبرة ومشقة غير معتبرة. فأما المشقة المعتبرة فهي التي تفضي إلى الحرج والضرر، كمثل المشقة التي تلحق المسلم المريض باستعمال الماء كما سبق التمثيل به، والمشقة التي تلحقه أيضا عند الصلاة من قيام، إلى غير ذلك من الأمثلة التي سبق التمثيل بها. ففي هذه الأمثلة كانت عندنا ماذا؟ مشقة معتبرة، مشقة أدت إلى إسقاط الحكم بالكلية أو تخفيفه. وأما المشقة التي لا تكون معتبرة فهي التي لا تنفك عنها العبادة، أو تنفك عنها ولكنها لا تفضي إلى حرج أو ضرر. كيف هذا؟ نتكلم أولا على المشقة التي لا تنفك عنها العبادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقصود بذلك أن العبادة في أصلها أو التكليف في أصله عموما لا ينفك عن مشقة على الإطلاق، كما في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكلمة التكليف في أصلها كما يقول الأصوليون إلزام ما فيه مشقة. فإذا تأملت في كل التكاليف الشرعية في دين الله عز وجل فإنك تجدها مشتملة على مشقة، ولابد من هذا حتى يحصل الابتلاء من الله تبارك وتعالى. فالصلاة لا شك أنها تشتمل على مشقة، المقصود بذلك مشقة الإتيان بالصلاة أصلا من ناحية إجهاد البدن والصعود والنزول ونحو ذلك، هذا في حد ذاته مشقة. الصيام يشتمل على مشقة، الحج كذلك، الجهاد في سبيل الله كذلك، إلى غير ذلك من التكاليف الشرعية. فهذه المشقة التي لا تنفك عنها التكليفات غير معتبرة على الإطلاق. فلا يجوز لك أن تقول مثلا الصلاة تشتمل على مشقة والمشقة تجلب التيسير فلن أصلي، هذا لا يجوز، المشقة في مثل هذا غير معتبر. وأما المشقة التي تنفك عنها العبادة ولكنها لا تكون معتبرة كذلك فهي المشقة التي لا تفضي كما قلنا إلى حرج أو ضرر، كمثل الصائم الذي يصاب بشيء من الصداع مثلا أو الإرهاق في البدن أو الفتور، فهذه مشقة تنفك عنها العبادة. الأصل في الصيام مثلا، لا سيما في الأيام العادية في الأيام المعتادة، ولا سيما في حق غالب الناس، لا يشتمل على شيء من هذا، لا يشعر الناس بشيء من هذا، فهذه مشقة تنفك عنها العبادة، وهي مشقة لا تفضي إلى حرج أو ضرر. هذا الصداع الذي يحس به الإنسان، هل سيتلف بدنه مثلا؟ هل سيفضي به إلى الهلاك؟ هل سيفضي به مثلا إلى الإغناء التام أو المشقة التامة يرحمك الله، بحيث يؤول أمره إلى الرجل الذي أغمى عليه في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ الجواب لا، فمثل هذه المشقة لا تعتبر ولا تسقط التكليف ولا تجعله مخففا أو لا تتيح للمسلم رخصة في تركه. فتنبه لهذا، فلا بد من النظر في المشقة التي نتكلم عليها، هل هي معتبرة أم لا؟ فإن كثيرا من الناس يقول أنا في مشقة وفي حرج وأنا مضطر، وسنتكلم على الاضطرار في حينه إن شاء الله. لا، لا بد من النظر في حد المشقة، ولا بد من النظر في حد الاضطرار، فليس كل ما ادعاه المرء لنفسه مشقة يكون كذلك، وليس كل ما ادعاه المرء لنفسه أنه ضرورة يكون كذلك. فهذا هو التنبيه المهم معنا في هذا المقام، وهو تقسيم المشقة بهذين القسمين، فلا بد من النظر في هذا حتى ننظر أتطبق القاعدة من الأصل أم لا. ثم تأتي من بعد ذلك معنا قاعدتان، وهما سقوط الواجب بالعجز والضرورات تبيح المحظورات، وهاتان قاعدتان تعتبر فرعا للقاعدة التي تكلمنا عليها، وهي المشقة تجلب التيسير، فنتعرض لهما في المجلس المقبل إن شاء الله. نعم.